من مدرسة أنصار الرسالة صوت الجيش واللجان الشعبية 21 سبتمبر الإذاعة. تتلو آيات التحية لقائد المسيرة القرآنية، حيث لا منبر لهداية أمة ولا سيف للذود عنها إلا بيد قيادة حكيمة عنوانها العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هنا موعد مع وحي الخطاب، مقامات جهاد من نوع خاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وحي الخطاب.
وحي الخطاب
على امتداد التاريخ الإنساني، والبشر يعيشون حالة من التيه والضياع بسبب تخليهم عن المنهجية التي جاءت بها شرائع الله، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على واقع حياة الإنسان وعلاقته بأفراد مجتمعه، وفتح المجال أمام الطغاة في عصر التسلط وفرض نفوذهم وتحقيق أطماعهم على حساب الإنسان. ولعل السؤال الذي يبحث عن إجابة يتمحور حول العوامل والأسباب التي أوصلت المجتمعات الإنسانية إلى هذه الحالة، وهذا ما ستدور حوله مفردات هذه الحلقة. سيد الكريم، تقييمكم لواقع المجتمعات الإنسانية اليوم في العالم الإسلامي، وتحديدا في ظل هيمنة الثقافات المغلوطة والتضليل الإعلامي الذي يهيمن عليه اليهود بإمكاناتهم المادية والتقنية الهائلة أيضا.
تحدثنا عن الواقع الذي نعيشه كبشر، وكيف أن الكثير من المجتمعات والشعوب والأمم تعتمد في مسيرة حياتها، في التزاماتها العملية وفي برامجها العملية وفي نظامها الذي تعتمد عليه لنظم أمرها وحياتها، على ما يأتيها من توجيهات وتعليمات وخطط وأوامر من جهات، من شخصيات، من قادة، من زعماء، من ملوك، من أمراء، بحسب اختلاف هذا الجانب لدى شعب إلى آخر وما بين أمة إلى أخرى. هذا هو الواقع الذي عليه البشر، والكثير من أولئك الذين يحتكم إليهم البشر ويطيعهم الناس ويلتزمون بتعليماتهم وتوجيهاتهم وأوامرهم من القادة والزعماء والملوك والأمراء والسلاطين أو الجهات التي لها هذه السلطة بين قومها أو شعبها أو أمتها، الكثير منهم كما قلنا لا ينطلقون فيما ينطلقون فيه أو فيما يقدمونه إلى أممهم أو شعوبهم من منطلق الرحمة وعلى أساس الحكمة وبهدف إرادة أو بهدف الخير وإرادة الخير لشعوبهم وأقوامهم. قد ينطلقون من موقع التسلط ومن موقع تعزيز النفوذ والقدرة والأطماع إلى آخره.
إذا كان هذا الواقع الذي تعيشه المجتمعات أمام هيمنة ونفوذ المتسلطون على رقاب المجتمعات، ما هو الوضع الذي تعيشه مع توجيهات الله تعالى وتعاليمه الخالدة التي قدمها لعباده من خلال كتابه الكريم سيد القدير؟
أما ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى فهو يختلف كليا. الله سبحانه وتعالى وربنا الرحيم العظيم الكريم، وله الكمال المطلق، وجل شأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. وهكذا عندما نأتي إلى بقية أسمائه الحسنى، والواقع بالنسبة لنا نحن للإنسان كإنسان، للبشر كبشر، في تفاعلهم مع ما يأتي إليهم من توجيهات أو أوامر أو إلزامات في الواقع العملي، ما يأتيهم من خطاب أو نداء أن تفاعلهم يكون من خلال جانبين، الأول باعتبار المصدر، مصدر ما وصل إليهم، فقد يتفاعلون مع ما وصل إليهم من توجيهات أو أوامر أو نداء باعتبار أنه أتى من جهة يعظمونها أو يقدسونها، ينظرون إليها بإكبار على أنها جهة تمتلك الحكمة، تمتلك المعرفة، تمتلك العلم، تمتلك القدرة، يرجون من جانبها خيرا أو يخافون من جانبها شرا. وقد يكون أيضا تفاعلهم باعتبار مضمون ما وصل إليهم وما أتى إليهم وما قدم إليهم باعتبار أنه يلامس واقع حياتهم وشؤونهم التي هي محط اهتمام عندهم، وعندما يلامس ما يأتي إليهم واقعهم على مستوى الرغبات والاحتياجات أو على مستوى الانفعالات أو على مستوى المخاطر والتهديدات، فما وصل إليهم من هذا القبيل يتفاعلون معه، ينشدون إليه ولا يتجاهلونه.
تقييمكم لتعامل الناس مع التوجيهات الصادرة من الله تعالى، هل ترونه تعاملا يليق بمقام تلك التوجيهات وأهمية ما تتضمنه من دلالات وفوائد عظيمة تعود على الإنسان بالخير والمنفعة؟
وعندما نتأمل فيما أتانا من الله سبحانه وتعالى من توجيهات وأوامر، إذا جئنا لنحسب أهمية ذلك بحساب المصدر وهو الله جل شأنه، فهو على أعلى درجة من الأهمية، أعلى درجة من الأهمية. هل هناك أهم من الله سبحانه وتعالى؟ أعظم من الله؟ كل الاعتبارات التي قد تجعلنا نتفاعل مع شيء وصل إلينا من طرف أو من جهة بحسب اعتبارات معينة، أنه من ملك أو من أمير أو من رئيس أو من قائد أو من زعيم أو من حكيم أو من عالم أو من رحيم أو من تاجر أو من ثري أو من أي طرف، بأي اعتبار قد يشدنا إلى التفاعل مع ذلك الطرف وبالتالي مع ما يأتينا من جانبه، كل تلك الاعتبارات لا تساوي شيئا أمام الله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، رب العالمين، الذي بيده الخير كله، بيده ملكوت كل شيء، بحساب ما نرجوه. فهل هناك شيء نرجوه من الآخرين بأعظم مما نرجوه من الله؟ وهو الذي خلقنا، بيده حياتنا، بيده موتنا، إليه مصيرنا، كل أمرنا بيده، يتدخل وهو القادر جل شأنه في كل شيء أراد أن يتدخل فيه من واقع حياتنا، يملك منا ما لا نملكه من أنفسنا، يملك لنا ويملك منا الخير والرشد أو الضر ما لا نملكه نحن بأنفسنا ولا يملكه أحد سواه لنا أو علينا.
وما هي المقومات التي ينبغي أن تشدنا إلى الله تعالى والتي تغافل عنها الناس برأيكم؟
هو الذي له الدنيا والآخرة وله العالم كله وله الأرض ومن عليها، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. على مستوى ما نرجوه وعلى مستوى ما نخافه وعلى مستوى التعظيم على مستوى كل الاعتبارات، ليس هناك ما ينبغي أن يشدنا إلى الآخرين بأكثر من الله سبحانه وتعالى. فما أعظم غفلتنا وما أسوأ تجاهلنا لما يأتينا من عند الله سبحانه وتعالى. ودعوته جل شأنه هي دعوة حق، هي دعوة خير، هي دعوة رشاد، هي دعوة فلاح، لأنه الغني عنا. عندما يأمرنا بشيء أو ينهانا عن شيء، فلم يأمرنا بشيء لأنه بحاجة إليه، ولم ينهنا عن شيء لأن فيه ضر عليه. هو الغني جل شأنه، لا تنفعه طاعتنا ولا يحتاج إليها، ولا تضره معصيتنا، ولا تمثل بالنسبة له مشكلة. العائد هو يتعلق بنا في الطاعة خيرا لمصلحتنا وخيرا لنا ومنفعة لنا في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة كذلك أيضا فيما ينهانا عنه. ولهذا عندما نأتي إلى دعوة الله وهو جل شأنه قال في عنوان عام: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى دار السلام، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. على المستوى التفصيلي فيما يدعون إليه، حينما يقول جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على المستوى الشخصي، كم هناك من وعود في القرآن الكريم: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. أنت المستفيد عندما تستجيب لله، عندما تطيع الله سبحانه وتعالى، عندما تلتفت إلى توجيهاته وأوامره، عندما تنتهي عن نواهيه. على المستوى العام كجماعة أو كأمة أو كشعب أو كمجتمع، في كل المجالات، في كل جوانب وشؤون الحياة،
هل تشمل حاجتنا إلى الله تعالى جميع جوانب حياتنا؟ أي بمعنى أننا لن نحقق النصر مثلا إلا من خلال الثقة به والاستعانة به؟
نحن نحتاج إلى الله في كل شيء، والقائل جل شأنه: إن تنصروا الله ينصركم. تكونون أنتم من تستفيدون، من تنتصرون، من تعتزون، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهكذا عندما نأتي إلى سائر التوجيهات الإلهية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. النتيجة: لو أنهم آمنوا واتقوا لكانت النتيجة نتيجة خير ونتيجة عظيمة لمصلحتهم هم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات واسعة في أرزاقهم، في حياتهم، في شؤونهم، في كل جوانب الخير وكل ما هو خير فيما يتصل بشؤونهم على نحو واسع ووافر. النتيجة عندما كذبوا، والتكذيب يتجه إلى الواقع العملي وليس فقط إلى الجحود. الجحود جانب، شكل من أشكال التكذيب، لأنه يترتب عليه نتائج عملية سلبية، وعندما يكون أيضا في الواقع العملي من الأساس. ولهذا قال: فأخذناهم بما كانوا ماذا؟ يكسبون، لأن المسألة كانت في الواقع العملي. فعندما يتجه إلى الواقع العملي، النتيجة تساوي نتيجة الجحود، سواء كذبت بالجحود أو كذبت في الواقع العملي بعدم اعتبارك لما وصل إليك من الله من توجيهات وهداية.
سنواصل الحديث معكم سادة المجاهدين مستمعينا الأكارم إن شاء الله مع السيد القائد يحفظه الله عن الكثير من المواضيع التي يتطرق إليها ونعيدها إلى واجهة الاهتمام. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. هذه تحيات محدثكم عبد الله علي، إلى اللقاء.
إنما الموت لأمريكا جواب، آية إن لم تكن من محكم الذكر لكانت أبدا في الدهر، من وحي الخطاب. وحي الخطاب، حوار خاص مع قائد مسيرة الجهاد القرآنية العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.